المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض إخباري ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: حملة سياسية من السلطة الفلسطينية في أوروبا للحصول على اعتراف بدولة فلسطين، بوتين يستقبل الشارع ويشيد بالعلاقات المميزة بين روسيا وسوريا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن المبعوث الخاص للرئاسة الفلسطينية محمد شتية أن ممثلين عن السلطة الفلسطينية سيزورون عدد من العواصم الأوروبية. جاء كلام شتية المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية. جاء هذا الكلام في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في جنيف قبل أن ينتقل إلى هولندا والنمسا للغاية نفسها. وأضاف أن وفدا سيتوجه إلى دول البلطيق أيضا، فيما يتوقع أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إيطاليا وألمانيا. شدد شتية على أن الهدف من هذه الزيارات دفع هذه الدول للاعتراف بدولة فلسطينية، على غرار ما فعلته دول أخرى سبقتها مثل بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال في 21 من أيلول سبتمبر الماضي. شتية أضاف للصحفيين: هناك 34 دولة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ونحن على تواصل مع هذه الدول. التقى شتية في سويسرا وزير الخارجية، وقال: سويسرا هي البلد المضيف لوكالات الأمم المتحدة والحافظة لاتفاقية جنيف. أضاف: طلبت من القادة السويسريين مطابقة الأقوال بالأفعال والاعتراف بفلسطين كدولة. قال المبعوث الخاص للرئاسة الفلسطينية محمد شتية. على صعيد آخر، يتوقع أن تسمح إسرائيل بإعادة فتح معبر رفح للسماح بإيصال المساعدات من مصر إلى قطاع غزة، وذلك بعد تسليم جسامين عدد من الرهائن. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل سترسل 600 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معتمدة والقطاع الخاص وبلدان منيحة. على صعيد آخر، جرى التعرف على هوية 3 من الجسامين الأربعة الذين سلموا مساء أمس في غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجثمان الرابع لا يعود لرهينة إسرائيلي. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعت المحكمة التي تعقد جلسة جديدة في قضايا الفساد الثلاث التي يواجهها منذ شهر أيار ميم من عام 2020. أكد الانتقال أحمد الشارع أن دمشق تريد إعادة تعريف العلاقات مع موسكو، وذلك خلال أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ الإطاحة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي بالحليف السابق للكرملين بشار الأسد. حظي الشارع بترحيب حار من فلاديمير بوتين أمام عدسات الكاميرا، في حين أفاد مصدر حكومي سوري بأن الرئيس الانتقالي سوف يطلب من موسكو خلال زيارته تسليم بشار الأسد الذي لجأ مع عائلته إلى روسيا بعد أن فر من سوريا عام 2024. وأعلن فلاديمير بوتين خلال استقباله الشارع في تصريحات بثها التلفزيون الروسي الحكومي أنه على مدى كل هذه العقود كان يحركنا أمر واحد فقط، مصالح الشعب السوري. وأضاف: لدينا بالفعل علاقات عميقة جدا مع الشعب السوري. وقال أن أكثر من 4000 طالب سوري يدرسون حاليا في روسيا، مؤكدا أنه يأمل في مستقبل الدولة السورية. وتابع بوتين قائلا: نحن سعداء جدا لرؤيتكم، أهلا وسهلا بكم في روسيا. أما الشارع فقال: نحاول أن نعيد ونعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال للحالة السورية والسيادة السورية، وأيضا سلامة ووحدة الأراضي واستقرارها الأمني. كما أشار الرئيس السوري إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة بين البلدين، وأوضح أن جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، وكثير من محطات الطاقة معتمدة على الخبرات الروسية. قتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية وأصيب 3 من أفيته بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمال بغداد. مصدر أمني قال، وهو فضل عدم الكشف عن هويته: أدى انفجار عبوة لاصقة بعجلة المدعو صفاء المشهداني الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس محافظة بغداد وهو مرشح إلى مجلس النواب، أدى هذا الانفجار إلى مفارقته الحياة بالحال وإصابة 3 أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطيرة. اجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل للبحث في سبل تعزيز دعمهم لأوكرانيا وتحسين ردهم في عقاب سلسلة من الاختراقات الجوية الروسية للأجواء الأوروبية. على صعيد آخر، أعلن وفد يضم كبار المسؤولين الأوكرانيين موجود في الولايات المتحدة أنه التقى بممثلين عن شركات تصنيع أسلحة أمريكية من بينها المصنعة لصواريخ توماهوك التي قد تسلمها واشنطن لكييف. وقبل الصفحة الرياضية، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن خفض التمويل يحمل خطر تعريض 13,700,000 شخص يحصلون على المساعدات الغذائية إلى مستويات طارئة من الجوع في أنحاء العالم. نختم هذا العرض الإخباري بالصفحة الرياضية. ليلة كبيرة لأشبال المغرب في نصف نهائي المونديال مع فرنسا، وعمورة نجم جديد لكرة القدم الجزائرية. مرحبا عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. تتجه الأنظار الليلة إلى تشيلي، وكل المغاربة سيتابعون المباراة المثيرة والمهمة في الدور نصف نهائي لمونديال أقل من 20 سنة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي. تنطلق المباراة عند 10:00 بتوقيت فرنسا، 9:00 بتوقيت المغرب. ونبقى مع المغرب الذي حقق منتخبه الأول مساء أمس بالفوز على الكونغو بهدف لصفر، فوزه 16 تواليا، وهو يعد رقم قياسي في عدد مرات الفوز تواليا، علما وأن الرقم القياسي السابق كان عند المنتخب الإسباني. أما في الجزائر فقد أضحى محمد أمين عمورة الذي سجل بالأمس هدفين للجزائر في فوزها على أوغندا بهدفين لواحد، أضحى الهداف الأول للتصفيات، تصفيات القارة الإفريقية لمونديال 2026. كما تعرفنا في القارة الإفريقية على برنامج مباريات الملحق الذي يضم 4 منتخبات من بين أفضل من أنهوا التصفيات في المركز الثاني ضمن مجموعاتهم، وهي الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون ونيجيريا. وستقام مباريات هذا الملحق على شكل دورة مصغرة تتألف من نصف نهائي ونهائي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة ما بين 13 و16 نوفمبر 2025. ففي نصف النهائي الأول يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع الكاميرون، ثم يلتقي في النصف النهائي الثاني الغابون ونيجيريا، والفائز من هذه الدورة سيواصل المشوار نحو الحلم العالمي، حيث سيخوض الملحق القاري بين القارات ضد منتخب من قارة أخرى.
راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، نبدأها من فرنسا. فأمام الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعبرها فرنسا وضرورة اعتماد موازنة قبل نهاية العام، هل هناك مبرر للخوف من قدرة فرنسا على الصمود؟ دكتور أشرف عيادي، المدير التنفيذي لمكتب الإرشادات التافو بارتنرز، ضيف برنامج اقتصاد الشرق والغرب، يجيب الزميل مازن حمود.
في الحقيقة يعني القلق بالأرقام يعني فلنقل هو مشروع نسبيا، لكن فرنسا ليست اليونان، فرنسا ليست إيطاليا، فرنسا ليست إسبانيا، ليس لها نفس مستوى فلنقل الهشاشة الاقتصادية. فرنسا بلد محوري اقتصاديا في منطقة اليورو، ومحوري أيضا على المستوى الجيوسياسي فلنقل في العالم. وطبعا المقومات المالية للدولة الفرنسية قوية جدا. الإشكال هو أنه اليونان لكي تخرج من أزمتها، ولكي تخرج أيضا إسبانيا من أزمتها، والإيطاليا تعافت نسبيا، قاموا كلهم بإصلاحات موجعة جدا. وهذه الإصلاحات الموجعة لم تكن تتمتع بشعبية نسبية. الإشكال في فرنسا هو أن السياسيون لا يريدون أن يتقبلوا أن الخروج من هذا المأزق يتطلب منهم القيام بإصلاحاتهم، يرفضون القيام بها لأنهم يعلمون مستوى قلة شعبيتها وعدم مقبوليتها لدى شرائح اجتماعية واسعة من الشعب الفرنسي. لكن هنالك مسار سياسي يعني يتميز بشيء من التعثر كما نرى، لكنه مسار سياسي ضروري يجب أن يفضي إلى إصلاحات ستمكن الحكومة الفرنسية من العودة إلى فلنقل موازنات مالية عامة أكثر تأقلما مع طموحاتها ووضعياتها ووضعية النمو، وأيضا التزاماتها مع الاتحاد الأوروبي، لأنه مستوى العجز ب 5.8% بعيد جدا عن الهدف المنشود ب 3%. طبعا
نعم. وبالنسبة للدين هو 60% من الناتج المحلي.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه زميل مازن حمود مع ضيف برنامج اقتصاد الشرق والغرب الدكتور أشرف عيادي المدير التنفيذي لمكتب الاستشارات التافو بارتنرز. يمكنكم الاستماع إلى برنامج اقتصاد الشرق والغرب كل يوم أربعاء عند 6:30 مساء. الذكاء الاصطناعي. أعلنت جوجل أنها ستبني في الهند مركز بيانات ومركزا للذكاء الاصطناعي سيكون الأكبر لها خارج الولايات المتحدة، ووعدت باستثمار 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم. وقال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود في تصريح صحفي في نيودلهي، قال إنه أكبر موقع نبنيه خارج الولايات المتحدة ويمثل استثمارا بقيمة 15 مليار دولار. وقال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي إن هذه المنشأة تؤكد طموحات الهند وخططها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم نحو 900 مليون هندي من أصل 1.5 مليار عددهم الإجمالي تقريبا يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم سواء لأغراض شخصية أو مهنية بحسب أحدث تقديرات هذا القطاع. أعلنت شركة أنتروبيك الأمريكية الناشئة أنها تعتزم افتتاح مكتب لها في الهند، معلنة أن الدولة الأسيوية باتت تحتل المرتبة الثانية بين البلدان الأكثر استخداما لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها كلاود. الرئيس التنفيذي لأنتروبيك داريو أمودي قال يومها إن الهند خيار مثالي بفضل قاعدة المواهب التقنية الهائلة لديها ورغبة حكومتها بضمان استفادة المجتمع بأكمله من الذكاء الاصطناعي. عبرت أوبن أي آي إحدى أبرز الشركات المنافسة لأنتروبيك عن اهتمامها بالسوق وتعتزم افتتاح فرع لها في الهند بحلول نهاية العام. ووقعت بيربلكسيتي من جانبها شراكة مع شركة إيرتيل الهندية للاتصالات. الذكاء الاصطناعي. اجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل لبحث سبل تعزيز دعمهم لأوكرانيا وتحسين ردهم في عقب سلسلة من الاختراقات الجوية الروسية للأجواء الأوروبية. بلقيس النحاس. إذاعة الشرق حول العالم.
يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد روسي جديد بعد سلسلة من الاختراقات الجوية غير المسبوقة للأجواء الأوروبية. يشارك في الاجتماع 32 وزير دفاع لبحث سبل تعزيز الدفاعات الجوية وتوحيد قواعد الاشتباك داخل الحلف بعد حادثة سبتمبر الماضي، حيث اخترقت نحو 20 طائرة مسيرة روسية الأجواء البولندية. أسقط الناتو 3 منها في سابقة منذ تأسيسه عام 1949. الأمين العام للحلف مارك روتي أكد أن الناتو قام بما تدرب عليه ونجح، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الجاهزية والوسائل التقنية، فيما اقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء جدار مضاد للطائرات المسيرة على أن يتم التنسيق مع قيادة الناتو لتجنب الازدواجية في المهام. الملف الأوكراني كان حاضرا بقوة أيضا، إذ دعا وزير الدفاع الأمريكي الدول الأوروبية إلى زيادة تمويلها العسكري لكييف من خلال برنامج يسمح فيه بشراء الأسلحة الأمريكية بتمويل أوروبي، قائلا أن السلام يتحقق حين نكون أقوى. وبلغت المساعدات التي قدمت إلى أوكرانيا حتى الآن ملياري دولار قدمتها دول أوروبية وشمالية بانتظار دفعات إضافية من ألمانيا وكندا. وفي ظل التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب، يرى مراقبون أن نتائج اجتماع بروكسل قد تشكل تحولا في قواعد اللعبة الأمنية الأوروبية ورسالة واضحة بأن الحلف يستعد لكل الاحتمالات.
إذاعة الشرق حول العالم. ختم هذه الجولة الإخبارية، شكرا لإصغائكم وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.